يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهنم. فانتهوا لهذا، ان هذا يتكرر في القران الكريم فانتبهوا. واكثرهم الكافرون او اكثرهم كافرون يخسر عنها اما ان نقول ان جميعهم كفار، اطلق الاكثر واراد الجميع والكل، او واكثرهم الكافرون يعني اكثرهم الذين هم العقلاء دون الاطفال ونحوهم، او اراد واكثرهم الكافرون يعني ان تعرفون ان الكفر انواع، في كفر الجحود، في كفر الاعراض، في كفر الجاف وهكذا. فهؤلاء القوم اكثر نوع منتشر فيه من الكفر وكفر الايه الجحود، كفر الجحود. ما الذي يدل على الجحود؟ ما الذي يدل، ما الذي جعلنا نقول ان اكثر كفرهم هو كفر الجحود؟ ها في الايه يعرفون نعمه الله ثم يقولون هذا هو علم الجحد، النكران بعد الايه الاعتراف الجحود. فلذلك فسر بعضهم لانه ايه اراد بذلك كفر الجحود، اكثرهم كافرون كفر الجحود. ولم يكن كفر كلهم الجحود، لان بعضهم كان يكفر كفر الايه الجهل وكفر الاعراض وكفر التكذيب، لا يؤمن مثلا ان محمدا صادق عليه السلام، واضح. لكن الجاحد يكون عرف ووقف على كفر النبوه ثم ذلك هذا الحد. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهو نبيها، شهيدا هو نبيها، يشهد عليها بما أجابته من إيمان وكفر فيما بلغها. ثم لا يؤذن للذين كفروا، يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، كقوله: هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا معنى ثم هذا معنى قوله: ثم لا يؤذن للذين كفروا، هذا المقصود يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار، ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم العتبى، أي إزالة عتب ربهم وغضبه. والعتبى بالضم الرضا، الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضى أو إلى ما يرضي العاتب. يقال استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى مسرته، والعتب لو مكرز على إساءة كانت له إليك. والمرء إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجبة والغضب ويرجع إلى الرضا عنه، فإذا لم يطلب العتاب منه دل ذلك على أنه ثابت على غضبه عليه. نعم. ولهم يستعتبون، يعني لا يطلب منهم العتبة أو لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما أمر الله به. لماذا؟ هل هذا وارد أن يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما أمر الله به؟ أن يرجعوا من الكفر الإيمان؟ لا، لأن الآخرة دار دار جزاء وليس دار تكليف. ولهم يستعتبون، لا يمكن أن يعطوا فرصة أخرى كي يعودوا مما أغضب عما أغضب الله إلى ما يرضيه. لماذا؟ لأن الآخرة ليست بدار تكليف. ثم يقول تبارك وتعالى قوله هنا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا. لم يبين في هذه الآية الكريمة متعلقة الإذن في قوله لا يؤذن، لا يؤذن لهم في ماذا؟ فسرتها آية إيه؟ آية المثلث أن متعلق الإذن هو الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار، بقوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله. فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذاره بالمذكور هنا؟ يعني هذه الآية تنفي أن يؤذن لهم في الاعتذار، في حين في القرآن الكريم آيات تدل على أنهم اعتذروا، كقوله تعالى مثلا حكيا عنهم وخصا عنهم: والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله أيضا: ما كنا نعمل من سوء، وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ونحو ذلك من الآيات. فالجواب للوجوه: منها انهم يعتذرون، يعني هم يقولون هذا الكلام ويعتذرون، يريدون ان يتعلقوا باي شيء حتى انهم يرجعون الى كذب يقول يمكن ينفع لما تقول والله ربنا ما كنا مشركين يمكن تنجينا، فما هو حيهلك ويخلد في جهنم يرى لعله اذا فعل ذلك يمكن تكون في فرصه. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب الاول انهم يعتذرون كما قد الله عنه في القران الكريم الى ان يقول الله لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون، حينئذ ينقطع نفقهم ولم يبق الا الزفير والشهيق كما قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. اخفأوا فيها ولا تكلمون، يتوقفون حينئذ عن الاعتذار، فهذا هو الوقت الذي يعني يحقق فيه قوله تعالى ثم لا يؤذن للذين كفروا، وقوله تعالى ولا يؤذن يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ومنها ان نفي اعتذارهم يراد به الاعتذار فيه فائده، ثم لا يؤذن الذين كفروا يعني في الاعتذار يعني الاعتذار الذي يمكن ان يكون فيه فائده او ينفعه، واضح؟ فالمنفي هو الاعتذار الذي يعود عليهم بنفع او فائده. اما الاعتذار الذي لا فائده فيه فهو كالعدم، يصدق عليه في لغه العرب انه ليس بشيء، ولذا صرح تعالى بان المنافقين بكر في قوله صم بكر مع قوله عنهم، يعني القران وصف المنافقين بانهم ايه؟ صم بكر، مع انه قال وان يقولوا تسمع لقوله. هل هذا تعارض؟ لا، لانه لما كانوا قادرين على النطق لكن النطق بكلام لا يفيد، فكانهم في الحقيقه بكر. فيقولوا ولهذا صرح تعالى بان المنافقين بكم في قوله صم بكر مع قوله عنهم وان يقولوا تسمع لقولهم، اي لفصاحتهم وحلاوه ألسنتهم. وقال عنهم ايضا فاذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنه الحداد. فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحده ألسنتهم مع تصريحه بانهم بكم يدل على ان الكلام الذي لا فائده فيه كلا شيء، الكلام الذي لا فائده فيه كلا شيء كما هو واضح. وقال هريره ابن ابي وهب المخزومي وان كلام المرء في غير كلهه كالنبل تهوي ليس فيها مثالها، ما كان يرمي بالنبل وقد خدع منها النص من الحديث الذي يصيب العدو. والتركيز في قوله تعالى ثم لا يؤذن الذين كفروا على قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدة، يعني الآية ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن الذين كفروا، التركيز بثم لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفره ويوم نبعث من كل أمة شهيدة. ثم هناك ما هو أشد، يعني طبعا لا شك أنهم يعني يعانون أشد العناء من الحسرة والخجل والخوف من العذاب حينما تشهد عليهم الأنبياء بأنهم كذبوه وآذوهم وكفروا بهم، فهذه ساقة على أنفسهم. ثم قال بعد ما قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم يأتي ما هو أعظم فلا أشد، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم هنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم. لماذا؟ لأن المنع من الاعتذار يعني الإقناط الكلي، يعني تيئسهم تماما من أن تكون لك فرصة لرحمتهم، واضح؟ ولا هم يستعتبون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى اعلم أولا أن التعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العزلة، كما تعلمون استعتب هذه السين الايه؟ الطلب، سين الطلب، استعتب يعني طلب العزلة، أي العزلة يعني الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره. رجل مثلا ولد مثلا أغضب أباه، واضح؟ مثلا لأنه لم ينفذ شيئا أمره به، واضح؟ امتنع من إطاعة أباه، فيأتي على ذلك يستعتب أباه، يستعتبه يعني إيه؟ يعني يطلب منه العذر، يعني يأذن له أن يرجع بأن يفعل الشيء الذي امتنع من شأنه من قبل أو أغضبه، فهذا اللي هو المعنى، أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويضره. وتستعمل في اللغة أيضا بمعنى أعتب، يعني إذا أعطى العذر أعتبت فلانا، يعني إذا رجع إلى ما يحب العاتب ويرضاه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله ولا هم يستعتبون وجهين من التفسير متقاربين المعنى، قال بعض أهل العلم ولا هم يستعتبون، يعني لا تطلب منهم العتبة، بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا. وقال بعض العلماء ولا هم يستعتبون يعني لا يعتبون، بمعنى يستعتبون يعني لا يزال عنهم العتب ويعطون العتبة وهي الرضا، لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، إن يستعتبوا أن يطلبوا العتبة فما هم من المعتبين، لن يعطوا هذه العتبة، يعني وإن يطلبوا العتبة وهي الرضا عنهم بشدة جزعهم فما هم من المعتبين، بصيغة اسم المفعول أي المعطين العتبة وهي الرضا عنهم، لأن العرب تقول أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره. ومنه قول أبي رؤيد الهذلي أمن المنون وروي به فتوجعوا والدهر ليس بمعتب لم يجزعوا، أمن المنون وروي به فتوجعوا والدهر ليس بمعتب من يجزعوا، أي لا يرجع الدهر إلى مفرة من جزع ورضا، لا يرجع الدهر إلى مفرة من جزع ورضاه ورضاه. وقول النابغة فإن كنت مظلوما فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبة فمثلك يعتب. وأما قول حتى لا نفصل يعني بهذا الكلام، على قراءة من قرأ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، بعضهم قرأ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، فالمعنى أنهم لو طلبت منهم العتبة وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله فما هم من المعتبرين، أي ما هم من الراجعين إلى ما يولي ربهم، بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولا. وهذه القراءة كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يعني ولا هم يمهلون، نعم يعني يؤخرون. وثم ويقول الكفري في هذه الآية الكريمة إن الكفار إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم ولا ينظرون، أي لا يمهلون. بين في آيات أخرى أنهم يرون النار وأنها تراهم وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم، كقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال أيضا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال أيضا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا. وقال عز وجل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكادوا تميزوا من الغيظ. وقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ثم قال عز وجل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يعني أوثانهم الذين عبدوها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو أي نعبد من دونك، أي اتخذناهم أربابا نعبدها، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي أجابوهم بالتكذيب، نفس الآلهة التي كانوا يعبدونها ترد عليهم في هذه اللحظة، هم يقولون ويقول تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونهم، فألقوا إليهم القول ردت عليهم الآلهة بما كذلك الأصنام نطقت تقول لهم إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون، لماذا تقول هذا؟ إنها كانت جمادا لا تكفر ولا تعلم، ما كانت عارفة بحال هؤلاء العابدين، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي أجابوهم بالتكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها لله عن الشرك إنكم لكاذبون فالله ليس له شريك، أو بالتكذيب في دعواهم أنهم حملوهم على عبادتهم. قال أبو مسلم الأصفهاني مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه الأصنام، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، عندهم أمل لعلهم إذا قالوا ذلك يتحمل عنهم هذه هؤلاء المعبودين المعبودون العذاب أو قطة من العذاب، محاولة هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. ظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله أو ينقص من عذابهم، فعند هذا تكذبهم تلك الأصنام فتقول إنكم لكاذبون. وهذه الآية كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في الدنيا هم عادين يدعون الأصنام ويتقربون إليها وهي لا تحس به، وهم عن دعائهم أي عن عبادتهم غافلون. وإذا حكم الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال أيضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا. فإن قيل يعني قوله تبارك وتعالى قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دون، إن قيل هذا معلوم لله تبارك وتعالى، الله يعلم أنهم اتخذوا شركاء، كما فرقة قولهم هؤلاء شركاؤنا يعني أجاب بعض المفسرين ابن الجزري رحمه الله قال عنه جوابان، ما فائدة أنهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا والله يعلم أنهم شركاء اتخذوا شركاء. الجواب الأول أنهم لما كتبوا الشرك في الأول هم أنكروا وقالوا إيه والله ربنا ما كنا مشركين، حلفوا على الكذب والله ربنا ما كنا مشركين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى لما كتبوا الشرك بإثبات ألسنتهم وإنطاق جوارحهم، لأن الجوارح نطقت بما كانوا يفعلون. فلما رأوا آلهتهم قالوا عند معاينة آلهتهم ربنا هؤلاء شركاؤنا، يعني نحن الآن نقر بعد أن كنا قد جحدنا فيما مضى، نحن الآن نقر بأنهم آلهتنا أي أقررنا بعد الجحد وصدقنا بعد الكذب التماسا للرحمة وإرارا من الغضب. رأوا أن الاعتراف قالوا لكنا جحدنا وما نفعنا، يمكن لما نعترف ونقر لعله ينفعنا، فلذلك قالوا هؤلاء شركاؤنا مع أن الله يعرف ذلك، لكن لأنهم سبق لهم أن أنكروا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء، فأتوا في هذا الموقف وأقروا لعل الإقرار ينفعهم وإقرارا من غضب الله. فكأن هذا القول منهم على وجه الاعتراف للذنب لا على وجه إعلام من لا يعلم. الجواب الثاني أنهم لما عاينوا عظم غضب الله تعالى قالوا هؤلاء شركاؤنا، تقدير أن يعود عليهم من هذا القول روح وأن تلزم الأصنام إجرامهم أو بعض ذنوبهم، لأنهم كانوا يدعون بالأصنام العقل والتمييز، فقالوا يمكن الأصنام والآلهة تنفعنا أو تخف عنا، فلذلك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا لأنهم يتحملون عنا شيئا. فأجابتهم الأصنام بما حسم أطماعهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نعم إنكم لكاذبون، يعني كاذبون في ماذا؟ إما أجابوهم بالتكذيب يعني كاذبون أنكم تسمون شركاء لله لكن لسنا شركاء، لا أنتم كاذبون في هذا الزعم، أو إنكم لكاذبون يعني كاذبون في دعوة أننا الذين حملناكم على هذه العبادة. نعم فكذبوهم في عبادتهم إياهم، وذلك أن الأصنام كانت جمادا لا تعرف عابديها، فظهرت فضيحتهم يومئذ إذا عبدوا من لم يعلم بعبادتهم كقوله تعالى فيكفرون بعبادتهم، في هذه اللحظة فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم يقول تبارك وتعالى يقول السكسي رحمه الله تعالى نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعا بقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. اتفقنا من ذلك الملائكة وعيسى عليه السلام بقوله تبارك وتعالى وأيضا عليرا، لأن هؤلاء عبدوا من دون الله لكن بدون رضا، الملائكة وعيسى وعزيرا، فقال عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأنهم ما عبدوهم برضاهم بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده جل وعلا. ثم يقول تبارك وتعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا أي ألقى الذين ظلموا إلى الله يومئذ السلم أي الاستسلام لحكمه بعد إبائهم في الدنيا، استسلموا لله ولحكم الله بعد أن رفضوا ذلك في الدنيا وضل عنهم ما كانوا يفترون. قيل الاستسلام يعني الإقرار بتوحيده ورموئيته، وقيل الاستسلام لعذابه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي من أن لله شركاء وأنهم يفترون لهم عند الله تبارك وتعالى. فإن قيل قد جاء إنكارهم، قد جاء إنكارهم كقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، والجواب أن ذلك بحسب المواقف. فالإنكار في الموقف الأول وقت قوة هيئات الرذائل وشدة تكيمة النفس في الشيطنة وغاية البعد عن النور الإلهي، والاستسلام في الموقف الثاني بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة، حين زالت الهيئات ورقت وضعفت سراسر النفس في رذائلها إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذا كقوله بل هم اليوم مستسلمون، وقوله وعنت الوجوه للحج القيوم ونحو ذلك من الآيات. وفي الآية الأخرى فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ثم قال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم، لأن كفرهم مضاعف، أو لا لم يكفروا فحسب، وإنما كان كفرهم متعديا، بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وكانوا دعاة إلى الكفر إلى الصد عن سبيل الله. فالجزاء من جنس العمل، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم غيرهم عن الإيمان، كقوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون يبعدون عن الإيمان وفي نفس الوقت ينهون الآخرين أيضا عن الإيمان. وفي الآيات دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أي نعم. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر العذاب الأول، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا نكرا فوق العذاب، هذه معرفة، لأن العذاب النكر هذا هو عذاب يعني نوع خاص لقوم بأعينهم، وعرف العذاب الثاني لأنه العذاب الذي يعذب به أكثر أهل النار، زدناهم عذابا فوق العذاب معروف، فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل نعوذ بالله من النار. وقيل زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم لصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هنا فائدة ربما أشرنا إليها من قبل لكن نحتاج مرارا يعني في القرآن الكريم في أكثر موضع لتذكرها، قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اعلم اولا ان صد تستعمل في اللغه العربيه استعمالين، احدهما ان تستعمل متعديه الى المفعول كقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، ما اعرف ضميركم اللي وصدوكم مفعول به وصدوكم، فاذا هذا الفعل لازم ام متعد؟ متعد نعم، يعني له مفعول به، الفعل اللازم خرج عليه لا يكون له مفعول، واضح؟ فهنا هنا قوله وصدوكم عن المسجد الحرام، هنا استعمل صد بمعنى يعني على انه فعل متعد. مضارع هذه المتعديه يصد بالضم على القياس، ومصدرها الصد على القياس ايضا. الاستعمال الثاني لفعل صد ان تستعمل صد لازمه غير متعديه الى المفعول، ومصدر هذه ليس الصد انما مصدرها ايه؟ ها؟ الصدود، نعم الصدود، يبقى الصدود مصدر صد الايه؟ اللازمه، اما الصد فهو مصدر الايه؟ المتعديه، واضح؟ يبقى الصدود الاعراب. وفي مضارعها الكسر على القياس يعني يصد، والضم على السماع يصد، وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، يصدون قراءة أخرى إيه؟ يصدون. إذا عرفت ذلك تعلم أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله محتمل لأن تكون صد المتعفية والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه على حد قوله في الخلاصة فيه. وحذف فضلة أجد إن لم يضر كحذف ما فيق جوابا أو حفر. ومحتمل أيضا لأن تكون قد لازمة غير متعدية إلى المفعول. ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن قد متعدية والمفعول محذوف. يعني أن الآية معناها إيه؟ الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله، يعني وقضوا الناس عن سبيل الله. يمكن كفر وقضوا عن سبيل الله، يعني كفر إذا كانت صدق بمعنى العلم الصدود الأعراض، يعني كفر وصدق مثلا كلمته فصد عني أعرض عني، لكن كفر وصدوا عن سبيل الله كانوا مشركين في الدعوة للكفر، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. فالتنفيذ رحمه الله تعالى يكون لك في الآية ثلاث قرائن تؤيد القول بأنها متعدية وليست لازمة. طيب القرينة الأولى أن لو قدرنا صد لازمة الذين كفروا وقدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، فمعناه إيه؟ صدودهم في أنفسهم عن الإسلام. لو قلنا ذلك، لو قدرنا ذلك أن الصد تكون يعني لازمة، لكان في ذلك تكرار من غير فائدة مع قوله الذين كفروا، بل معنى الآية كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضا. فهذه القرينة الأولى أنها يكون في تكرار. طبعا التكرار يعني من أساليب العرب ومن الأساليب التي استعملها القرآن الكريم، لكن في قاعدة أخرى نحن نحتكم منها، ما هي؟ لا أنا أقصد بروح القرينة، أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتوكيد فإنه يترجح حمله على التأسيس. ما دام الكلام محتمل الأمرين، إذا احتمل التوكيد فقط نقول عن هذا التوكيد، ما تجأت أن نقول إيه؟ يعني تكرر الكلام من اجل التاكيد، هذا المقام للهلاله العربيه، يعني كما يقول الشاعر مثلا مخاطبا شيخه من علامه التنفيذي، هذا ما يحضر الان من المستوى، يقول تالله تالله انك قد ملات متامعي ضرا عليه قد انطوت احتائي، فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزياده شافيا للدائي، يعني الدائي الجهل. فقوله زدني وزدني توكيد، واضح تكرار التوكيد. لكن متى إذا جاءت الكلمة في سياق تحتمل التوكيد وتحتمل تأسيس، يعني تحتمل إيه؟ بتتكرار إتيان بمعنى جديد، ففي هذه الحالة يترجح حملها على التأسيس لأن في معنى جديد وفي إضافة. مثل إيه مثلا؟ مثل هذه الآية الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وقضوا غيرهم، وإذا لو قلنا كفروا وأعرضوا فهيكون تكرار يفيد التوكيد فحسب وليس التأسيس. نعم، فيترجح أن تكون التأسيس معنى جديد بدون تكرار. وعلى هذا حمل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهو تكرر لكن حمله يحتمل التأكيد ويحتمل أنه يشير إلى كل نعمة بحسبها. مثلا إيه؟ خلق الإنسان من خلق الإنسان من فخار كالفخار، وخلق الجنة من مارد من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني في هذه النعمة، وهكذا في كل نعمة تعود إلى ما قبلها، فهذا تأثير. ونظائره كثيرة في يعني القرآن الكريم. يقول في هذه القرينة الأولى أننا لو قدرنا أن صد تكون لازمة فحيكون في تكرار صدوا وكفروا أو كفروا وصدوا، فنفس المعنى. فمتى ما درت الكلمة بين الاحتمال الثاني التأسيس والتوكيد يترجح التأسيس. القرينة الثانية قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، بما كانوا يفسدون. فقوله عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب، فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إدمانهم غيرهم، والعذاب المزيد فوقه هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم، بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني أوزار إيه؟ الذين أضلوهم. القرينة الثالثة هي قوله تعالى بما كانوا يفسدون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقوله بما كانوا يفسدون يدل على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم، كانوا ينشرون الفساد في الأرض فيضلون الناس. وقوله فوق العذاب أي الذي استحقوه في ضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود أن هذا العذاب المديد عقارب أنيابها كالنخل الطوال وحيات مثل أعناق الإبل وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهم. آمين.
كنا نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم هو نبيهم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني اذكر ذلك اليوم وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع وما يلحق الكافرين فيه من تمني كونهم ترابا لهول المصطلع. وقد ذكر ذلك في آية النساء في قوله تعالى بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا مستأنف أو حال لتحقيق تقدير قد يعني وقد أنزلنا عليك الكتاب. قال الرازي وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء بين انه ازاح عندهم فيما كلفوا فلا حجة له ولا معذره. كان هو من الرفض كان وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ادراك هذه المعاني يعين جدا في الشمس. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء طيب هذا موقف شهاده ثم يبين الرفض على انه لن يكون له الرفض اذا شهدت عليهم بانهم اعطوك او اعرضوا عنك. لماذا؟ لاننا انزلنا عليك الكتاب حجه قامت عليك. لذلك جاء بعدها وتوافق ايه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وذكرى للمسلمين يعني لا حجه لهم ولا معذره. وقال ابن كثير في وجه ذلك ان المراد والله اعلم ان الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي انزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامه فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. وقال تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد اي ان الذي اوجب عليك تبليغ القران لرادك اليه ومعيدك يوم القيامه وسائلك عن اداء ما فرض عليك. هذا احد الاقوال وهو مستجد حسن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. التبيان من المصادر التي بنيت على هذه الصيغة لتكثير الفعل والمبالغة فيه أي تبيينا لكل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام وما الناس محتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعاجلهم. وهدى أي هداية لمن استسلم وانقاد بسلامة فطرته إلى كماله ورحمة أي له بتبليغه إلى ذلك الكمال بالتربية والإنبات ونجاته من العذاب وبشارة له بالسعادة الأبدية. أخيرا السيد رحمه الله تعالى تكلم في تفسير هذه الآية الكريمة بكلام دقيق في غاية الروعة. نحاول أن نمر بما أمكن منه في الدقائق المتبقيه. يقول قوله تعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه يوم القيامه يبعث في كل امه شهيدا عليهم بما اجابوا به رسله وانه ياتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. وبين هذا في غير هذا الموضع كقوله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد المعنى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وكقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وكقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك الآن فإذا عيناه كذلك. يعني أسبق النبي عليه السلام من هول ذلك المصطلع مع أنه سيكون في مصر الشاهد، فكيف ينبغي أن يفعل المسؤول عليه؟ إذا كان الشاهد درجة الحياة فقط لك تعظيما وخوفا من هذا النوع، فكيف يصنع المسؤول عليه؟ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء، وبين ذلك في غير هذا الموضع كقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول لأن المراد بالكتاب فيها القرآن، وأما على القول لأنه اللوح المحفوظ فلا بيان للآية، لا يعتبر بيانا له. وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تذكر في آية واحدة منه، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا في الفصل التفسيري بقى كيف القرآن بيان لكل شيء، يقول كل السنة داخلة في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في مسيح التشريف في استنباط التنبيه، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن قيل وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، اخرجه الترمذي وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: فان فيه الاولين والاخرين، قصر بحسب من علم تفسير الكتب المنزله. وقال الامام الشافعي رحمه الله: جميع قوله الامه شرح للسنه، وجميع شرح السنه شرح للقران. وقال بعض السلف: ما سمعت حديثا له اتى من كتاب الله. وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه الا وجدت ملزقه في كتاب الله. وقال ابن مسعود: اذا حدثتكم بحديث انباتكم بتصديقه من كتاب الله. وقال ايضا: انزل في القران كل علم وبين لما فيه كل شيء، ولكن علمنا يكثر عما بين لنا في القران. وقال الشافعي: جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما فهمه من القران. وقال صلى الله عليه وسلم: اني لا احل الا ما حرم الا ما حرم الله في كتابه. وقال الشافعي: ليس التنزل باحد في الدين نازله الا في كتاب الله الكريم على سبيل الهدى فيها. فان قيل من الاحكام ما ثبت ابتداء بالسنه، قلنا ذلك ماخوذ من كتاب الله في الحقيقه، لان كتاب الله اوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الاخذ بقوله. وقال الشافعي مره في مكه: سالوني عما شئتم اخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المخرم يقتل الذنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبيد عن ربيعة بن خراف عن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ارتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. ثم قال الشافعي: وحدثنا سفيان عن مسعر بن كلاب او كذاب عن قيس بن مسلم عن طالب بن جهاد عن عمر بن الخطاب انه امر بقتل المسلم الذنبور. وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواكلات والمستوكلات والمتلذذات والمتلذذات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امراه في ذلك: فقال: وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن قراتيه لقد وجدتيه. اما قرات وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فانه قد نهى عنه. وقال ابن مرجان: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القران او فيه اصل حرف او بعض فهمه او عمل عنه من عمل، وكذا كل ما حكم او طغى به. وقال غيره: لا من شيء الا يمكن استخراجه من القران لمن يفهمه الله تعالى. حتى ان بعضهم اتخطط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سوره المنافقون: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. فإنها رأس 63 سورة، وعقبها بالتغاغل ليظهر إلى التغاغل في تقريبها. قال في أي شيء يجيب من القرآن، فقال حتى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يموت عليه السلام على عمر 63 سنة، قال في الآية يكون بعدها التغاغل. قال وهل يؤثر الله نفسا إذا جاء أجلها؟ هذه رأس ورأس السورة التي جاءت بعدها إيه؟ سورة التغاغل، إشارة إلى التغاغل في فقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المرشد جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحس بها علما حقيقة إلا المتكلم به. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استأثر الله به في الخير، ثم ورث عنه معظم ذلك كتابات الصحابة وأعلمهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس، حتى قال لو ضاع لي عقار البعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورث عنه المتابعون له في الأحكام، ثم تخاصرت الفتن وكثرت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علوم وسائر فنون، فنوعوا علومه وقافت كل طائفة بفن من فنونه. ثم قال فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفه مقاري حروفه وعددها وعدد كلماته واياته وسوره واجزاء وانطاقه وارباعه وعدد كلماته الى غير ذلك من حفظ الكلمات المتشابهه والايات المتماثله من غير تعرض لمعايير ولا تدبر لما اودع فيه، فسموا القراء. واعتنى النحاة المعرب منها والمفهوم من الأسماء والأفعال والكلمة الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى إن بعضهم أعرض مشكلة وبعضهم أعرض كلمة كلمة. واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين ولفظا يدل على اكثر، فاجروا الاول على حكمه واوضحوا الخفيه منه وقاموا الى توصيف احد المحتملات للمعنيين او المعاني، واعمل كل منهم فكره وقال ان الصغار نظروا. واعتنى الاصوليون بما فيه من الادله العقليه والشواهد الاصليه والنظريه مثل قوله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا الى غير ذلك من الايات الكثيره. قد استنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدره وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم بأصول الدين. وتأملت طائفة المعاني الفاضلة فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك. قد استنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإجمال والنص والفرق والمجمل والمحكم والمتشابه والامر والنهي والنفس الى غير ذلك من انواع الاخلاق وصف الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن اصول الفقه. واحكمت طائفه حقيقه النظر وطابق الفقه فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام، فاثبتوا اصوله وفروعه ونقصوا القول في ذلك نقصا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالفقه ايضا. وتنفحت طائفة ما فيه من قصص الفنون السابقة والأمم الخالية، ونقلوا أحكارهم ودولوا آثارهم ووقائعهم حتى ركبوا بدء الدنيا وأول الأشياء، وسموا ذلك في التاريخ والقصص. وتنفح آثارون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلق قلوب الرجال وتكاد تدكك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعظ والوعيد والتحرير والتفكير وذكر الموت والمعاد والنفي والحق والحساب والعقاب والجنة والنار، أصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر، فتموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف من الفقرات الكتاب، وفي منامي واحدة الشمس وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم السيدات، وسموا تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فان عز عليهم اخراجها منه فمن السنه التي هي شريحه من الكتاب الى اخره. ثم تكلم عن ذلك على القول الاخرون بالنظر في ايات المواريث واستخرجوا منه احكام الوصايا وكتاب الفرائض. بعد ذلك نظر قوم الى ما فيه من حياه الليل والنهار والشمس والقمر والمنازل والنجوم والابراج، فاستخرجوا علم المواقيت من القران الكريم. نظر الكتاب والشعراء الى ما فيه من جزالة النص وطبيعة النص وحفظ السياق والمبادئ والمقاطيع والمخارج والتنوين والاطلاق والاستثمار والانجاز وغير ذلك، فاستنبطوا منه علم المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح يحفظ الله جزءا فضيه معاني ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها واحتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الصدق والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. أما الصدق فنظره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إنما يكون باعتزاز الإنسان تبعا للجنسيات المتضاقة وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى إيه وكان بين ذلك قواما. ثم خص بعد ذلك بعض العلم متعلقة بالصدق كذلك أتى بعلم علم الهيئة في الهندسة مثلا أتى بقوله انطلقوا إلى ظل في ثلاث صحف لا غريب ولا يغني من النحو فإن فيه قاعدة هندسية ولأن الشكل المثلث لا ظل له انطلق إلى ظل في ثلاث صحف لا غريب ولا يغني من النحو هذا في قاعدة هندسية وأن الشكل المثلث لا ظل له. وأما الجبل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالمودة والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إسرائيل أصل في ذلك عظيم. وأما الجبر والمقابلة فذكر أيضا يعني تفاصيل ذلك ثم ذكر أصول الصناعات وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها من الصنايع الخياطة في قوله وصفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة والحدادة في قوله آتوني زبر الحديد وألنا له الحديد والبناء يصنع في آيات والنجارة يصنع الكل والغزل لقط الغزل والنسل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا والفلاحة فرأيت ما تحرثون في آيات أخرى والصيد في آيات والغوص والسياطين في لدى الناس وهو ويستخرجون منه حلية في الغوص والخيارة واتخذ قوم موسى من عقيده من حليهم عجلا والزجاجة طرح مهرج من قوارير المفتاح في الزجاجة والفخار فأوفوا فيه هذان على الطين صناعة الفخار واللاح أما السكينة فكانت بما ساكينة هنا في البحر والكتابة علم بالفلك في آيات أخرى والكبد والصح أحمل فوق رأس خبزا فأكل الطير منه والصخ بعجل حنين والغفر والحصارى وثيابك فطرت قال الحواريون وهم القصارون والنذار إلا ما ذكيتم والبيع والشراء في آيات كثيرة والصخ فطرة الله زدد ريض وحمر والحجارة تنحتون من الجبال بيوتا والكيان والورد في آيات كثيرة والرمي وما رميت إذ رميت وأعدت ذلك مسرحات في القوة وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمسلوبات والمنفوحات وجميع ما وقع ويقع في الكلمات لا يحقق معنى قوله ما قرأنا في كتاب الكتاب. ثم يقول السلفي رحمه الله تعالى أنا أعرف أني أطلق عليك لكن حتى نقف على رأس الوقت الكريم قلت قد اكتمل كتاب الله على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وإن سبحانه لا يدل عليها وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وما تحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مكابير الرسل والملائكة وعيون أكثار الأمم الثالثة فقصة بآدم مع إبليس في إخراجه من الجنة وفي الولد الذي سماه عبد الحارث ورفع إبليس وإغراء قوم لوط وقصة عاد الأولى والثانية وثمود والناقة وقوم لوط وقوم صعيد الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين وقوم تبع ويونس وإلياس وأصحاب الرب وقصة موسى في ولادته وفي إلقائه في اليم وقتله القصي القصي ومسيره إلى مكة وتزوجه ابنة صعيد وكلامه تعالى بجانب السور وبعثه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه وقصة العز والخوف الذين خرج بهم أخذتهم الصعب وقصة القتال وذبح البقرة وقصته في قتال الجبارين وقصته مع الخطر والخوف الذين ساروا في جزء من الأرض الفلسطين وقصة طالوت وداوود مع داوود وقتله وقصة سليمان وخبره مع ملكة ملكة سبأ وحسان وقصة الخوف الذين خرجوا فرارا من الطاغوت فأماتهم الله من أحياهم وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمرود ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أخطأه وقصة مريم وبنتها عيسى وإرساله ورفعه وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب وذكر وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربه وبنائه السد وقصة أصحاب الكهف والرقيق وقصة بحث نفقة وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلونها مستحيل، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. يعني كل هذا ونذكر القرآن هذه الفترة ونعمل إلى ميكي وكذا وكذا من هذه التفاهات والفتاهات التي فيها من المنكرات، لا شك أن أولى أن نتبع الوزارات الخطوة السؤال. وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إسرائيل ربه، وبشارت عيسى دعوة إبراهيم به وكان وضع فيه رسولا منه، وبشارت عيسى ومبشرا برسول يأتي ذات نوح وبعثه وهجرته ومن غزوات غزوة بدر وغزوة الأنفال وغزوة آل عمران وبدر الكبرى فيها، والخمسة في الأحزاب والمضير في الحج والحديبية في الحج وتبوك في وراءه، وحدث وداع في المائدة ونكاح زينة بنت جحش وتحريم ذريته وطلاق إخوته عليه، وقصة الإسراء وقصة الإسراء والانتقاء القمر وسحر اليهود إياه. وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعد خروجها إلى السماء، وفتح الباب المؤمنة وإلقاء الكافرة وعذاب القبر والسؤال فيه ومقر الأرواح وأسرار الساعة الكبرى العشرة، وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والشمس والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة والقبر. وأحوال البعث النفخة في السور والفزع والصح والقيام والحج والنفس، وأدوار الموت وشدة حبل الشمس وظل العصر والصراط والميزان والحوض والحساب لحوض ونجاة أخرين نجم وشهادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور والشفاعة والجنة وأبوابها وما فيها من الأشجار والشمال والأنهار والحلي والألوان والدرجات، ورؤيته تعالى والنار وما فيها من الأولياء وأنواع العقاب وأنواع العذاب والزخوف والحميد إلى غير ذلك مما لو ذكر جاء في مجلدات. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث، وفيه من أسمائه مطلقا الحسنى، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون، وفيه طرائع الإسلام 315، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جملة القول في ذلك. هذا كلام الشيخ في الكثير، وإننا أوردناه بالمجلس مع قوله لما فيه من إيضاح أن القرآن فيه كل شيء، وإن كانت في الكلام المذكور أشياء كثيرة للانتقاد تركنا مناقشتها فوق الإقالة المملة مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة. وفي قوله تعالى استبيانا في كل شيء وجهان إلى الإعراب، أحدهما أنه مسؤول من أجله، والثاني أنه مصدر منكر وقع حالة على حد قوله في الخلاصة، فمصدر منكر حالا يقع بكثرة جبر كفل زيد صرع. أي نعم. وقوله تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة يعني مفهوم المخالفة أن غير المسلمين ليسوا كذلك، وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرى كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما نعلم يعني الإيمان يزيد جلبه، الوقت كلما صدق بآية من القرآن كلما زاد إيمانه، واضح؟ الكافر كلما كفر بآية أكثر كلما زاد كفره، يقول هذا المفهوم مفهوم مخالفة هنا صرح به وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يفهم من الآية أنه ليس كذلك بالنسبة لغير المسلمين. هذا المفهوم صرح به في آية أخرى وهي قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر فهو عليهم عمى، وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وقال عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه جاءت في موضعين من السؤال الكريم، نقف هذا الخط كل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.